صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. وسن تشيع الغازي لا تلقيه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد، وأقله ساعة، وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا عن مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنونة. فصل في الأسرى. والأسارى من الكفار على قسمين: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، وقسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد 3 أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر الفقهاء يؤخرون الجهاد في آخر الكتاب مع الحدود وبعد قتال أهل البغي، ثم إن ابن قدامة رحمه الله في كتابه الذي سماه المقنع قدمه وجعله مع العبادات، وذلك لأنه عبادة ولأنه قربة ولما ورد فيه من الفضائل الكثيرة يجدها من قرأ ذلك في كتب الترغيب، في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري وكتاب رياض الصالحين، فقد أكثروا من ذكر فضائل الجهاد. ولأن هناك بعض العلماء جعله ركنا، لما أدر أركان 5 جعل 6 هو الجهاد، واشتقاقه من الجهد الذي هو بذل الوسع والقدرة، وذلك لأنه يبذل كل ما في إمكانه، أغلى شيء عنده نفسه يبذلها في سبيل نصرة الإسلام. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن في فضل الجهاد في سبيل الله، من أشهرها قول الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهكذا أخبر الله بأنه اشترى أنفسهم، ذكر الأنفس قبل الأموال، وذلك لأنها أغلى شيء. أما حكمه فإنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقي. إذا قام به من يكفي فهو فرض على الجميع، دليله قول الله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، وقوله: فلما كتب عليهم القتال تولوا وإن كانت في من قبلنا. وأمر الله به: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. كذلك قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يجب عليهم كلهم كل أهل البلدان، وإنما ينفروا من كل فرقة منهم طائفة. فقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يعني إذا عينتم، إذا عين الإمام أناسا فعليهم أن يستجيبوا. ولهذا ذكر أنه يجب في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفرهم الإمام، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، انفروا خفافا وثقالا، فإذا استنفرهم الإمام وجب عليهم. في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، وإذا استنفرتم فانفروا. هكذا. كذلك الحالة الثانية إذا حضر الصف وجب عليه الثبات، قال تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وحرم الالتزام. قال تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ويسمى هذا الفرار من الزحف، وهو من كبائر الذنوب. الحالة الثالثة إذا دهمهم العدو، إذا استولى على بلادهم وجب على كل ما يقدر أن ينفر ليكف هذا العدو الغاشم الذي يريد أن يأخذ البلد ويستولي على أهل البلاد ويهلك الحرث والنسل. فحينئذ يجب حتى على كل قادر، حتى على النساء وعلى الشباب القادرين ونحوهم. عذر الله من لا يقدر بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع، فهؤلاء لا حرج عليهم. كذلك قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء مما استثنى الله، أما البقية فإنهم إذا قيل لهم انفروا نفروا، فإذا قام بهم يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثموا كلهم. ومع ذلك فإنه يسن مع قيام من يكفي، لأن في ذلك تقوية. لو كان هناك طائفة يكفون وهناك آخرون قادرون جالسون، فهؤلاء القادرون جالسون يتأكد في حقهم أن يكون ذلك تقوية لإخوانهم الذين في الميدان ويخوضون تلك المعارك حتى يقويهم. ولما في ذلك من الأحاديث الكثيرة. متى يجب؟ يجب على الرجال لا على النساء. في الحديث هل على النساء جهاد؟ قال نعم، جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ثانيا المسلم لا يجب على الكافر، وذلك لأن الكافر يقاتل إلا أنه يقاتل، ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أستعين بمشرك. ثالثا الفرض، لأن العبد مملوك منافعه على لسيده، فلا يجب إلا على الأحرار إلا على المماليك. رابعا البالغ إلا على الصغير. خامسا العاقل إلا على المجنون، لأن فاقد العقل إدراك معه. سادسا الصحيح، يخرج الأعمى والأعرج والمريض وأولي الضرر. سابعا الذي يجد المال، الذي يجد ما يكفيه في سفره ويكفي أهله في غيبته حتى يرجع، ويجد ما يحمله. كان الغزو على الإبل وعلى الخيل، فكانوا لا يكلفون الذي لا يجد، لا يقول إذا كان أنا ما أجد ما أركبه. فالله تعالى يقول ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء معذورون. إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء، فهؤلاء هم الذين يلومون. هذه الشروط. ذكر أنه يسن تشييع الغازي تشييعه يعني السير معه إذا كان ذلك في الإمكان فيسيرون معه ولو ساعة أو نصف ساعة حتى يخرج من البلد يشجعونه. وأما تلقيه فذكروا أنه لا يشرع ولكن لأنه جائز أيضا إذا علموا بأن الغزاة قد أقبلوا شرع لهم أن يتلقون أن يتلقوهم كما كانوا يتلقون في الحجاج أيضا حيث أن يشرع تشييع الغازي ويشرع أيضا استقباله إذا أقبل. الجهاد أفضل ما يتطوع به أفضل من التطوع بالصدقات وأفضل من التطوع بالصلوات ومن التطوع بالحج والصوم وذلك لأن فيه تقوية الإسلام تقوية المسلمين ولأن فيه نصر للإسلام ونشر له ولأن فيه كما هو معروف إذلال الكفار وإهانتهم. الكفار يحاربون الإسلام يقول الله تعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فدائما الكفار مهما كانت ديانتهم يبغضون الإسلام ويحاربون الإسلام ويحرصون على إذلال الإسلام وأهله. فلأجل ذلك يجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يقاتلوهم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يقول وغزو البحر أفضل يعني قديما كان ركوب البحر فيه مخاطرة ليس هناك مراكب إلا السفن الخشبية وهي محتملة للغرق عندما تكون الأمواج مشتدة فيتعرضون للخطر. فلذلك الذين يغزون في البحر أجرهم أكبر من غزو البر. ومع ذلك كل منهم له أجر. ذكروا أن شهيد البحر له أجر شهيدين من شهداء البر. يقول وتكفر الشهادة جميع الذنوب إلا الدين. ثبت أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني ذنوبي؟ قال نعم. ثم دعاه وقال كيف قلت؟ قال أتكفر ذنوبي إن قتلت في سبيل الله؟ فقال: إن قتلت في سبيل الله وأنت مقبل راغب أكفر الله عنك كل شيء إلا الدين. وسبب ذلك أن الدين حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، فلا بد من وفائها وإعطاء أهل الديون حقوقهم. الديون يراد بها الديون المالية التي هي من حقوق الله، كالزكوات فإنها دين ولو كانت من حق الله، والكفارات فإنها دين، وهكذا أيضا حقوق الآدميين. يدخل في ذلك قيام المشتريات، ثمن المبيعات، أجرة المستأجرات، قيام المتلفات، كل شيء من حقوق الآدميين لا بد أنه يوفيها قبل أن يغزو. هذا إذا لم يتركها. ولذلك قالوا: لا يتطوع بالجهاد مدين لا وفاء لدينه إلا بإذن غريمه. إذا كان عليه دين فإن كان قد ترك له وفاء عنده أموال فله أن يتطوع، لأنه إذا مات قضيت الديون وماله، أيا كانت الديون، حقوقا لله كالزكوات والكفارات أو حقوقا لآدميين حتى صداقا أو نحوه. فإن لم يكن عنده وفاء ورخص له الغرماء جاز له أن يجاهد، لأنهم أصحاب الحق وقد أذنوا له. يقول: ولا يتطوع من أحد أبويه حر المسلم إلا بإذنه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أتأذن لي بالجهاد؟ قال: أحيين والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. دل ذلك على أنه لا يتطوع بالجهاد إلا إذا أذن أبواه، فإذا أذن فإنه أن يجاهد وإلا سقط عنه مهما كانت الحال. إذا قال أحد: أبواي لا يحتاجان إلي، عندهما أولاد كثير فلا يحتاجان إلى خدمتي، الجواب: الحديث على عمومه، عليك أن تلتمس رضا والديك، فإن الجنة كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل أوصاه بأمه: الزمها فإن الجنة تحت رجليها. وجاء رجل مهاجر وقال جئت أبوايا يبكيان، فقال ارجع إليهما وأبكيكما كما أبكيتهما. فهكذا أكد حق الوالدين، ذكر بعد ذلك حكم الرباط. يسن الرباط ما هو؟ لزوم الثغور لحراسة المسلمين. قديما كان المشركون لهم طرق خاصة تسمى ثغور، يعني هذا الثغر يأتي منه العدو، فملازمة هذا الثغر لحراسة المسلمين تسمى رباطا. الثغر الثاني كذلك يأتي منه الكفار، وقد يستعبدون غفلة المسلمين فيأتون على غرة وعلى غفلة فيهاجمون البلاد وأهلها غافلون فيصيبون منه غرة. فإذا كان بهذا الثغر مرابطون يحرسون ذلك المكان، إذا رأوا العدو أرسلوا فارسا إلى أقرب بلاد أن العدو قد جاء من المكان الفلاني وقد جاءوا عددهم كذا وعددهم كذا ومعهم كذا وكذا، فيستعد المسلمون ويعدون عدتهم، إما أنهم يقابلونهم قبل أن يصلوا وإما أنهم ينتظرون حتى يأتوا، فإذا جاءوا وإذا المسلمون قد استعدوا فيردون عدوانهم أو يقتلونهم قبل أن يتمكنوا من القتال. فيسنوا لزوم الثغور ويسمى ذلك رباطا. قيل إنه المذكور في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا من الرباط، يعني ملازمة الثغور لحراسة المسلمين. أقله ساعة، الذي يجلس ساعة يحرس يصدق عليه أنه رابط، ولكن تمام الرباط 40 يوما. فيه فضل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يوم رباط يوم دليل على أنه يفضل الكثير من الأعمال. هكذا تمام الرباط 40 يوما. وهو أفضل من المقام بمكة، يعني الذي يقيم المكة ويتعبد له أجر، ولكن الذي يحرس المسلمين أو الذي يخوض المعارك أجره أكبر. ذكر أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان كثير الغزو، ومع ذلك قد فتح الله عليه فأرسل قصيدة إلى الفضيل ابن عيهر وهو يتعبد من مكة يبين له أن الجهاد أفضل من الإقامة في مكة. تذكرون تلك القصيدة؟ ذكر بعضها صاحب فتح المجيد عند قوله طوبى لأبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ريح الأبير لكم ونحن أبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. هكذا: رهج السنابك والغبار الأطيب، ريح الأبير لكم ونحن أبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مكار نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله يحكم بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يقول فيها: من كان يخلب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. لما جاءت هذه الأبيات الفضائل المعيار كتب إليه حديثا طويلا يبين فيه فضل الجهاد ويحثهم على المواصلة. ثم يقول: وأفضله ما كان أشد خوفا، يعني الأماكن التي أشد الخوف فيها أفضل، وذلك لأنهم يتعرضون للقتل. هؤلاء المرابطون قد يأتيهم العدو فجأة فيقتل منهم قتلا، ولكنهم عادة يسهرون، يوكلون واحدا ساعتين يحدث أمهم نائمون والآخر كذلك، فإذا سمع حس العدو أيقظه وانتبهوا. هكذا كان الرباط. قد يقال في هذه الأزمنة قد لا يتوفر أو قد لا يتيسر الرباط، وذلك لأن العدو يأتي من كل مكان، بدل ما كانوا يدخلون من الثغور أصبحوا يأتون من الجو، أصبحوا أيضا يأتون من الأماكن التي يدخل معها المسلمون. لكن مع ذلك الذين يحرسون الحدود والذين يحرسون الأماكن المخوفة لهم أجر المرابطة. ثم يقول: ولا يجوز للمسلمين الفرار عن مثليهم ولو واحدا من اثنين. دليل ذلك قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. هذه الآية أوجبت عليهم أن يصبروا لعشرة أمثالهم، أن 1000 يصبر لعشرة آلاف، أن 100 يصبرون للعيش لألف. ثم خففه الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. فأمرهم بأن يصبروا لمثليهم. ولا يجوز أن ينهزموا، لما ذكرنا أن الانهزام سبب لغضب الله. أن يؤله من يومئذ دبره إلا متعذب القتال المتعيز الذي يأتم قد باع بغضب من الله ومن جهنم. فإن زادوا بأن كان ثلاثة أمثالهم إجاز، ومع ذلك الصبر أفضل. المشركون في غزوة بدر ثلاثة أضعاف المسلمين، ومع ذلك صبروا ونصرهم الله. وكذلك أيضا في غزوة أحد المسلمون 700 والكفار 3000، ومع ذلك صبروا وقتل منهم من قتل. ذكر بعد ذلك الهجرة، الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. فمن أسلم في بلاد أهلها كفار وجب عليه أن يهاجر، أن يفر بدينه من بلاد الكفر. حتى يتمكن من العبادة، حتى يتمكن من إظهار دينه. واجبة إذا كان يعجز عن إظهار دينه في المكان الذي يغلب عليه حكم الكفر وحكم الكفار وحكم المبتدعة البدع المضللة، مثلا بدعة الرفض ونحو ذلك. فمثل هؤلاء إذا تمكنوا وجب عليهم الهجرة. ورد في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. وعاتب الله الذين لم يهاجروا بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فلم يعذر الله إلا المستضعفين. فإن كان قادرا على إظهار دينه يرفع صوته بالأذان ويصلي عياما ولا يبالي ويقرأ القرآن ويتعلم العلم، وكذلك أيضا يربي أولاده تربية إسلامية ونحو ذلك من علامات إظهار الدين، فإنه يجوز أن يبقى، ولعله بذلك يغلب الكفار، لأنه إذا أظهر دينه كان دينه مراغما لأديانه. ومع ذلك الأفضل في هذه الحال أن يهاجر. في هذه الأزمنة جاءت هذه الأنظمة التي قسمت البلاد، فأصبحوا لا يتمكنون، كل بلاد وكل دولة مستقلة عن غيرها. ولا تقبل من يأتيها من البلاد الأخرى إلا على وجه الزيارة ونحو ذلك. فمثل هؤلاء إذا أسلموا في بلاد مثلا أمريكا أو بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا، البلاد التي يحكمها الكفار، فليحرصوا على أن يعلنوا دينهم وأن يظهروا شعائر الدين، يتميزون بإعفاء اللحى مثلا وباللباس، لباس المسلمين كالقمص والعمائم إذا قدروا، وكذلك يلزمون نساءهم بالتستر، التستر الكامل، وكذلك يعلمون أولادهم تعاليم الإسلام، ويستغنون عن تعليمهم في مدارس الكفار. فإذا كانوا كذلك رجي أنه يعفى عنهم، وإذا لم يقدروا حرصوا أن يلحزوا في إحدى القرى في دولتهم، قد يكون هناك القرى متطرفة في الأطراف، وتلك القرى التي هي قليلة السكان يتمكنون من أن يعيشوا فيها ويظهروا دينهم، لا يكون مضايقة. الفصل الذي بعده يتعلق بالعسارة. العسارة من الكفار الذين يستولي عليهم المسلمون في المعارك على قسمين: قسم يكون ركيكا بمجرد السبي كالنساء والصبيان لأنهم مال، فيكونون أرقى، إذا استولى عليهم المسلمون استرقوهم أصبحوا مماليك، يحل لهم وطء النساء لكن بعد الاستبراء، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض أيضا، يملكهم المسلمون. كذلك الصبيان يكونون أرقى وهم الذين دون البلوغ. لما قتل بنو قريظة عرض الأولاد، فكانوا يكشفون عن معتزلهم، فمن أنبت الشعر الخشن حول القبل فهو من الرجال، قتل أو أسر، ومن لم ينبت فهو من السبي. هكذا الفرق، أن من بلغ يعني علامات البلوغ فإنه من السبي يكون رقيقا، ومن لم تظهر عليه علامات البلوغ فهو من السبي، أما إذا قد بلغ فإنه تبع الرجال. القسم الثاني غير النساء والرجال، النساء والصبيان. الرجال البالغون المقاتلون، هؤلاء إذا استولي عليهم أسروا، أوثقوا بالرباط، ربطت أيديهم وأرجلهم، ثم يجاء بهم إلى بلاد الإسلام يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير. هكذا في أسارة بدر كان نحو 70. في الطريق قتل النبي صلى الله عليه وسلم 2، قتل عقبة بن أبي معيط وهو الذي وضع السلا على ظهره وهو ساجد، وقتل النضر بن الحارث وهو الذي كان يعرض القرآن ونزل فيه قوله: من قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قتلهما في الطريق. كذلك من على بعضهم كأبي العاص بن الربيع دون أن يأخذ منه فدية. كذلك فدى باقيهم بمال. أرسلت قريش بمال تفدي بهم الأسرى، وكان منهم العباس وابن أخيه عقيل بن أبي طالب، دفع فدية عن نفسه وعن ابن أخيه بمال. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أسر رجلا من بني أخيه وفداه بأسيرين عند فقير: أطلقوا الأسيرين ونطلق أسيركم. ففداه بذلك. وكذلك أيضا الرق، يجوز أن يسترقهم، أن يقول: ولو كانوا كبارا ارضوا بأن تخضعوا للرق، أن تكونوا مماليك ولو كنتم كبارا، فيسترقهم. هكذا يخير الإمام. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني اربطوهم، فإما من بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم وتكتسبوا فيهم فضلا أو معروفا، وإما أن يفدوا أنفسهم. كذلك أيضا لما أسر رجل من بني حنيفة ثمامة بن أثال، أسر في سارية من سوار المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. ولما أطلقوه ذهب واغتسل وأسلم. على الإمام أن يفعل الأصلح إذا رأى المصلحة في القتل إهانة للكفار، أو رأى في الرق أو في المن أو في الفداء، يفعل ما فيه مصلحة. ثم بعد أن يكون عرقا كالنساء والصبيان يبقون عند المسلمين ولا يجوز أن يباعوا لأهليهم ولا يباع للكفار. لو قال الكفار نحن نشتري أولادنا نشتري نساءنا، نقول لا، نساؤكم وأولادكم أصبحوا أرقا يبقون في أيدي المسلمين. ولعل ذلك سبب الإسلام، إذا رددناهم إلى الكفار تربوا على الكفر، أما إذا عاشوا بين المسلمين ولو كانوا مماليك فإن ذلك أدعى إلى أنهم يعتنقون الإسلام فيما بعد. كذلك أيضا إذا أسلموا لا يجوز بيعهم على الكفار، يأتينا هذا في البيع أنه لا يباع العبد المسلم للكافر إلا إذا كان يعتق عليه، إذا كان ابنه أو أخاه، إذا اشتراه وملكه حكمنا بأنه يحرره لأن من ملك قريبا له عتق عليه، فقلنا تشتريه لكن يصبح حرا، وإذا أصبح حرا وهو مسلم فلا يبقى مع الكافر، لا بد أنه ينحاز إلى بلاد الإسلام والمسلمين. يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يكون هذا في أهل الذمة الذين يقيمون بين المسلمين، أولا إذا أسلم أبوه فالأولاد كلهم يحكم بأسلامهم ولو كانوا رضاع ولو امتنعت الأم من الإسلام، أو أسلمت الأم وامتنع الأب، انتزعنا الأولاد وجعلناهم مسلمين مع الأم فالولد يتبع أحد يتبع خير أبويه، يتبع خير أبويه في الرق، يتبع خير أبويه في الإسلام ويتبع أمه في الرق كما هو معروف. السبب الثاني إذا عدم أحد أبويه بدارنا، مات الأب في دار الإسلام وله أولاد وأمهم ما أسلمت حكمنا بأنهم مسلمون، انتزعناهم ربيناهم مع أولاد المسلمين. وكذلك لو ماتت الأم وهم في دارنا حكمنا بأنهم مسلمون. هذا هو الذي يجب، ولكن مع الأسف أنه لا يطبق، لأن كثيرا يكون في بلاد الإسلام ومع ذلك قد يموت الأبوان ويتولى تربيتهم إخوتهم أعمامهم ويربونهم على ما كان عليه آباؤه، يربونهم على الكفر أو على البدع، فيربونهم على يهودية أو على نصرانية أو شيوعية أو على رافضية أو نحوها. ونرى أن هذا خطأ، أن الواجب إذا مد الأبوان أو أحدهما أن ينتزع الأولاد ينتزعهم المسلمون ويحكمون بأنهم من المسلمين. أي ربنا يعلمونهم التعليم الإسلامي. الواقع من كثير من الكفار أنهم إذا استولوا على بعض البلاد بما يسمى الاستعمار وفيها مسلمون ومات أحد الأطفال وعجز أهله عن حضانته اغتنم ذلك النصارى أخذوا هؤلاء الأطفال وذهبوا بهم أخذوهم وذهبوا بهم إلى بلاد الكفار ليغسلوا أدمغتهم وليربوهم على الكفر بدل ما كان الواجب على المسلمين أن يربوهم على الإسلام أن يربوا أولاد الكفار تربية إسلامية أصبحوا هم الذين يربون أولاد المسلمين. السبب الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه السبي الاستيلاء على النساء والذرية فإذا كانت بلاد حرب وسبي منها أحد أولاد الكفار ذكر أو إناث سباه مسلم واستولى عليه وذهب به إلى بلاد الإسلام فإن هؤلاء السبي الصغار يحكم بأنهم مسلمون وللذي سباهم يسترقهم إذا كانوا أولاد الكفار فإن أولاد الكفار بالاستيلاء عليهم يصيرون من مماليك وأرقة. أما إذا سباه للمي فإنه على دينه ذمي يعني من أهل الذمة أتى يهوديا ونصرانيا ومجوسي سبب بعض الأطفال فإنه يبقى أهل دينه. كذلك إذا سبي مع أبويه إذا سبي الأبوان ومعهما أولاد أولاد صغار فإن الأصل أنهم يبقون على دينهم. الحديث يقول فأبواه يراوداني أو نصراني أو مجسامي. يتم هذا الفصل ولعلنا نقف هنا ونواصل غدا إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا أن من كان أبويه فاسقان فله الخروج بدون ابنهما، فهل هذا صحيح؟ معتبين حكم أتابكم الله. يسأل عنا إذا كان أبوان فاسقان هل يجوز الخروج بدون ابنهما؟
إن الله أنه لا يجوز ولو كان عاصيين فسقهما ومعصيتهما لا تسقط حقهما من الطاعة.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يا رجل في بلد غير إسلامية ولا يستطيع إظهار شعائر الدين ولو أظهرها لتعرض لعقوبة، هاجر هذا الرجل إلى بلاد إسلامية ولكن والدته رفضت الهجرة، فهل يعتبر هذا الابن عاقا لوالديه وجزاكم الله خيرا؟
لا يعتبر، بل يعتبر هاربا بدينه، والإنسان عليه أن يهرب بدينه من بلاد الكفر التي لا يقدر فيها على إظهار شعائر الدين، وظاهرته إذا تمكن بعد ذلك أخرجها، وإذا امتنعت تكون آثمة إذا كانت قادرة.
عفى الله عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال فضيلة الشيخ، هل طلب العلم وعمل المرأة في بيتها يعتبر جهاد، وهل تؤجر عليه؟
كل شيء فيه إجهاد للنفس وفيه إتعاب لها، فنرى أنه من الجهاد. طلب العلم إذا كان من الواجبات، طلب العلم الواجب له أجر المجاهد، كذلك أيضا جهاد المرأة في بيتها على أولادها وعلى تعليمهم وتربيتهم.
عفى الله عنك. يسأل السائل فيقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الابتعاث في هذا الوقت، وخاصة أن ما كثير من يذهب يتأثر بخلق الكفار، وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الجهاد قد يكون واجبا في بعض البلاد الذين دهمت بلادهم، فأهل فلسطين يجب عليهم أن يجاهدوا الذين استولوا عليهم وداهموهم، وإذا عجزوا فعلى من حولهم. يجب مثلا على أهل الأردن الذين هم بكون بهم أن يقاتلوا معهم، وكذلك على أهل مصر الذين هم بقربهم. ولكن استولى الخوف على قلوب هؤلاء وهؤلاء مع قلة العدو ومع كثرة المسلمين. كذلك بالنسبة إلى غيرهم من البعيدين فإنه ليس بواجب، ولكن سنة مع القدرة. كذلك العراق واجب عليهم لأنهم دهمت بلادهم واستولي عليهم، جاءهم العدو من بلاد مكان بعيد وقصد بذلك إذلالهم وإهانتهم، فواجب عليهم أن يسعوا في صد ذلك العدو. ولكن الواقع أن أكثرهم فرحوا وهم الرافضة، فإنهم أصبحوا الآن يقاتلون من عندهم من أهل السنة، فواجب على أهل السنة هناك أن يسعوا في قتال هؤلاء العدو الذين يحاولون استيلاء أهل البلاد، وأن يقاتلوا من قاتلهم. فهؤلاء الرافضة الذين أصبحوا يقاتلون أهل السنة، نقول إن الواجب قتالهم جميعا، فأنتم يا أهل السنة قاتلوا النصارى وقاتلوا من ساعدهم وانضم إليهم في قتال أهل السنة. كذلك أيضا في لبنان لا شك أن اليهود يقاتلون لأجل أن يستولوا أو يضعفوا أهل تلك البلاد. البلاد لبنان فيها نصارى كثير 10,000، وأهل السنة 10,000، وفيها رافضة 100,000، ولكن الغالب أن الرافضة يهتدون على أهل السنة، فهم يريدون أن يكون الإيقاع والإعانة بأهل السنة. يأتون مثلا إلى مساكن أهل السنة ومعهم صواريخ فيطلقونها على اليهود، من تلك الأماكن ثم يهربون. فيعتقد اليهود أن الذين أطلقوا أعمال السنة فيتسلطون على أهل السنة بضربهم، والذين أطلقوا إنما هم الرافضة. وهكذا أيضا قد يأتون بسيارات ملغمة مرخصة ثم يبطلونها في بلاد أهل السنة ثم يفجرونها ويوهمون أنها من أهل السنة حتى يتسلط اليهود على أهل السنة وعاد ما يتمنونه، أي إهانة أهل السنة والقضاء عليهم. هذا حال هؤلاء. أما البقية فإنهم يقاتلون ويقاتلون. في كشمير الحرب مستمرة قديمة بين المشركين الهندوس وبين المسلمين، وفي الشيشان الحرب مستمرة قديمة بين المسلمين وبين الشيوعيين، كذلك في الأفغان قد شادوا أن يستولوا أهل السنة وينتصروا، ولكن علمت النصارى أنهم إذا قويت معنوياتهم امتدوا إليهم فبدأوا بهم. ولكن لعل الله تعالى أن يذل أعداء الدين.
يسأل شيخنا أن أيهما أفضل، الجهاد أم طلب العلم؟
إذا كان الجهاد واجبا متعينا فإنه واجب وإنه أفضل، وأما إذا كان تطوعا أو العلم واجب فإن العلم أوجب. العلم قد يكون واجبا يعني كتعلم واجبات الدين، وقد يكون مستحبا كتعلم الفروع وما أشبهها. والجهاد قد يكون واجبا كما إذا كان فرض عين، وقد يكون مستحبا كما إذا كان قد أقام به من يكفي.
يسأل شيخنا أن الأسير إذا أسلم ماذا يكون حكمه؟ الأسير إذا أسلم، إذا أسلم الأسير في وهو مأسور.
لا شك أنه إذا أسلم فإنه يبقى بأيد المسلمين، ولكن يكون رقيقا لأن من استولوا عليه أصبح رقيقا، فإما يشتري نفسه وإما يبقى رقيقا.
يقول السائل يا شيخ، نحن في بلد ليس فيه بنك إسلامي، فما حكم التعامل مع البنوك الربوية دون أخذ فائدة؟ بل هم الذين يستطيعون مصارف الخدمات من تسديد فواتورة الجوال إلى غير ذلك، وجزاكم الله خيرا.
تحرصون على إظهار دينكم بالنسبة إلى المعاملات الربوية لا تتعاملون بها، وإذا أودعتم في تلك البنوك وأخذوا لها ربا فلا تأكلوا الربا ولا تتركوه لهم، لا تأكلوه ولا توكلوه، لأن الله آكل الربا وموكله، بل أحيلوا عليه مشروعا إسلاميا حتى لا تكونوا آكلين ولا موكلين.
عفى الله عنك. يقول لي قريبة تقيم في بلاد الكفر، وكانت تهدي لي بعض الملابس وكنت أبيعها، وكانت كذلك تهدي لي بعض المال، والآن والحمد لله بعد أن استقمت علمت أن مالها مختلط وأن الملابس كذلك بعضها مسروق، فماذا علي بعد الإسلام؟
عفى الله ما سلف الذي مضى يرفع عنه.
نعم عفى الله عنك. هذا الشخص يقول شخص كان يشاهد القنوات المحرمة ثم ندم فأقسم بالله بأن لا يعود إلى هذه المعصية، ثم بعد ذلك وسوس له الشيطان فعاد إلى مشاهدتها وحلف كذلك 3 كفارات لليمين، وبعدها وسوس له الشيطان فعاد يشاهده، فماذا تنصحونه وماذا عليه بهذا الحلف؟
أولا التوبة وأن لا يعود إلى هذه أبدا، ثانيا الكفارة حيث أنه حلف ولم يعفي.
هذا السائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أستعين بمشرك هل هذا على إطلاقه؟
على إطلاقه إلا عند الحاجة، إذا كان هناك ضرورة وخوف على النفس.
يقول شيخنا: هل من كلمة لمن يتهجم على بعض المشايخ ويسميهم بألقاب غير جيدة؟
لا شك أن هذا خطأ كبير. الواجب الاعتراف للمشايخ بالعلم والفضل، وإذا أنكر عليهم ناصحهم، أما أن يتعجم عليهم حرام.
يسأل شيخ عن حكم تعذيب الأسرى. حكم تعذيب الأسرى
لا يجوز، لا يعذبون، بل يحسن إليهم لعلهم أن يسلموا أو يقتلوا إذا رؤي أنهم يستمرون.
تسأل السائلة فتقول: ما حكم الترديد مع الساعة التي تؤذن؟
لا بأس بذلك، يعني الإذاعة إذا سمعت الإذاعة هي أذان تتابعه.
وتسأل كذلك: ما حكم قول اللهم أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟
هكذا روي عن بعض السلف، ولكن الأصل أن القضاء لا يرد، إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، ولكن الدعاء نأمر به على كل حال.
تسأل كذلك امرأة: ما حكم الرجل الذي لا يستطيع زيارة أمه المشلولة، وسبب ذلك أن هذا الرجل مريض ومصاب بالمس، فإذا ذهب ذهب اليوم زيارة أمه ازداد عليه المس وأصبح يتأذى من ذلك، هل يستغفر الله أو ماذا تصفون؟
معذور ما يفعل هذا، إن تمكن أي من الاتصال هاتفيا وإلا فهو معذور.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا إننا نحبك في الله، هل هناك يا شيخنا فرق بين حقيقة الصفة وكيفيتها؟
التكييف هو الذي لا نعلمه، الكيف مجهول، حقيقة الشيء الصفة يعني ماهيتها، هذه هي التي غير معلومة، ماهيتها وما هي عليه.
يسأل شيخنا عن التأكيد على حكم الابتعاث، ولم يتبين قبل قليل الفتوى، فما حكم الابتعاث في هذا الوقت؟ يسأل حكم الابتعاث في الكفار دراسة.
لا شك أنه إذا كان يحفظ دينه ويعرف أنه سيظهر دينه لا بأس، وإذا كان يخشى على دينه وعلى عقيدته فلا يجوز.
يسأل شيخنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كيف أجاهد نفسي لأصبح من أهل التقى؟
ومن نفس الله يجعلها الفتى، فإن أطمع الطاقة إلا تسلت علي، يجاهد نفسه ويمرنها على الطاعة حتى تسل عليه العبادة.
يسأل شيخنا: هل السنة قول الصلاة خير من النوم عند الأذان الأول أم على الأذان الآخر الثاني؟
مع الأذان الأول. ما المراد بالأذان الأول؟ الأذان الأول الذي عند طلوع الفجر، والأذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة، الذي فيه قد قامت الصلاة هذا الأذان الثاني، والذي عند طلوع الفجر هذا الأذان الأول، ففيه يقول الصلاة خير من النوم.
يسأل شيخنا يقول: ما رأيكم في حال إخواني الأكثر في سجون الكفار، وماذا علينا واجب علينا تجاههم؟
ندعو لهم أن يفك الله أسرهم، هذا الذي نملكه.
يسأل شيخنا عن صحة حديث: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وإني أصبحت وحديث كذلك: وإني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، إلى آخر حديث.
كلها صحيحة، الحديث الأول كأنه أكد ضعفه الألباني ولكن صححه آخرون منهم الشيخ بن باز، وحديث اللهم إني أصبحت هذا يستشهد به العلماء لا بأس.
يسأل شيخه لي أخ في أمريكا وله زوجة، فهل يجوز أن يدعى تكشف وجهها إذا تعرضت لأذية؟
نرى أنه يحرص على أن لا تتستر، لكن إذا خشي الأذى فإنه معذور.
يسأله يقول في بعض البلاد الإسلامية يكون هناك تضييق وتهديد لمن أعفى لحيته ومن وكذلك من التزمت بالحجاب الشرعي، ولا يتمكن المسلم من إقامة هذه اللقاءات العلمية في المساجد ولا المنازل، بل وصل الحد في بعض البلدان إلى تأخير صلاة الجمعة عن وقتها حتى قبيل العصر وبعد انتهاء الدوام، فهل يجب عليه الهجرة لمن كان
يعني الحال لا يقيم، بل يحرص على أن يهاجر ويفر بدينه، لأن هذا إظهار لشعائر الكفر تغيير لشرع الله.
يسأل يقول المسائل إذا اختلف فيها العلماء فهل هناك يعني قابل شرعي بأن يفعل بأحدهما؟
لا شك أن الخلافات الفرعية أنها مجال الاختلاف، ولكن إذا تمكن طالب العلم من بحث الأدلة اختار ما هو الأقوى، وإلا فهو معذور أن يأخذ بأحدها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.